بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فكان آخر الكلام في الدرس الماضي في الفصل الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر الطوائف التي زاغت وخالفت سبيل الأنبياء وأتباع الأنبياء في باب الأسماء والصفات، وهؤلاء هم ولاة الجهمية والقرامطة والباطنية. طريقة هؤلاء إنكار الأسماء والصفات، ولا يصفون الله تعالى إلا بالنفي المجرد عن الإثبات، ويقولون إن الله هو الموجود المطلق بشرط الإطلاق، يعني موجود وجود مطلق مسلوب كل الأوصاف، وجود مسلوب كل الأوصاف. وذكرنا أن هؤلاء جعلوا الأسماء والصفات التي تسمى الله جل وعلا بها، سمى بها نفسه، هي أسماء لمخلوقاته، وإنما تسمى بها على سبيل المجاز. وذكرنا أن المجاز لا أصل له في الحقيقة، بل هو قول محدث، ولا مجاز في القرآن ولا في لغة العرب، بل كل الكلام حقيقة في القرآن وفي لغة العرب، لكن السياق يبين المراد، رب كلمة يكون معناها في سياق غير معناها في سياق آخر، والنظر يكون إلى تركيب الكلام، ليس النظر إلى الكلمة لا، وإنما إلى السياق بكامله وإلى سباقه وسياقه. يفهم العربي الكلام بالتركيب لا بكلمة واحدة. فالكلام كله حقيقة في القرآن وفي لغة العرب، وكلها أساليب، كلها أساليب استخدمت في لغة العرب. والخلاف في المجاز خلاف عقدي وخلاف غير عقدي، خلاف في المجاز خلاف عقدي وخلاف غير عقدي. الخلاف العقدي في المجاز هو بين أهل السنة وبين النفاة الذين عطلوا الله جل وعلا عن أسمائه وصفاته أو عن صفاته لقولهم بالمجاز، وجعلوا تلك الأسماء من باب المجاز وتلك الصفات التي وصف الرب جل وعلا بها. الخلاف معهم عقدي في هذا، والخلاف غير العقدي هو بين من أثبت المجاز في اللغة أو في القرآن، ولكن يثبت الصفات ثابتة لله جل وعلا في كتابه وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام مع قوله بالمجاز، لكن مع هذا يثبت الأسماء والصفات. نعم، وهكذا لم يعطل الأوامر التي جاءت في الكتاب والسنة، ولم يعطلها عن مدلولها الصحيح، عن مدلولها الصحيح الذي دلت عليه، فهذا مجاز غير عقدي. بعض العلم جعله خلافا أدبيا لا يؤثر، وبعض العلم قال لا، بل هو خلاف له أثره، لأنه ربما تفهم ألفاظ على غير حقيقتها، تحمل على أنها مجاز وهي حقيقة، فيختلف الحكم بين مجوز لذلك وبين محرم. والصحيح أن القول بالمجاز له أثر، له أثر، ولكن هنا الخلاف لا بأس به، ليس كالخلاف العقدي، خلاف العقدي الذي هو بين أهل السنة وبين أهل البدع، لأن من أهل السنة ممن قال بالمجاز في لغة العرب أو في القرآن، لكن ليس هو يقول فيما يتعلق بالأوامر والأسماء والصفات أنها من قبيل المجاز، لا، وإنما في بعض الألفاظ، مثلا وسائل القرية قال هذا مجاز والمراد أهل القرية، مثل هذه الألفاظ. والحقيقة كما تقدم أن هذا حقيقة، وسائل القرية حقيقة، أسلوب عربي، أسلوب عربي استخدمه العرب يريدون به اسأل أهل القرية، وسائل القرية يريدون به اسأل أهل القرية، فالقرية هنا في هذا الموضع يراد به أهل القرية، أهل القرية، ليست القرية الجدران والحيطان وغير ذلك. ومن أهل العلم من نسب إلى محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله أنه يقول بالمجاز في اللغة، أنه يقول بالمجاز في اللغة ويمنع المجاز في القرآن. والصحيح والله أعلم أن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي لم يقل بذلك، وإنما كذلك نفى المجاز في اللغة، في اللغة وفي القرآن، وله رسالة منع جواز المجاز في الكتاب المنزل للتعبد والإعجاز. ظاهر تسمية هذا الكتاب أنه يقول بمنع المجاز في القرآن، لكن من نظر في الكتاب وجد في مواضع أنه كذلك ينفيه، أي ينفي المجاز في اللغة. وأوضح من هذا ما جاء في كتابه المذكرة، كتاب المذكرة هذه التي جعلها رحمه وتعالى على روضة الناظر لابن قدامة، فيه كلام في آخر كلامه على المجاز، في آخر كلامه على المجاز في آخر أربعة أسطر، قال رحمه الله تعالى: والتحقيق أنه لا مجاز في اللغة، والتحقيق أنه لا مجاز في اللغة، وإنما هي أساليب، كلها أساليب استخدمتها العرب. فهذا يدل على أن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي لا يقول بذلك. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يقول بالمجاز، كان يقول بالمجاز، لكن تراجع عن ذلك القول. ففي كتابه الأصول من علم الأصول ذكر مبحث الحقيقة والمجاز، نعم، وقال بالمجاز، لكن في شرح منظومة الورقات، حين شرح منظومة الورقات للعمريطي ذكر أنه لا مجاز، ذكر خلاف أهل العلم في المجاز، ذكر القائلين به والنافين له، ورجح رحمه الله القول بنفي المجاز وأنه لا مجاز، لا في اللغة ولا في القرآن، لا في اللغة ولا في القرآن، وأن الكلام كله حقيقة، لكن السياق هو الذي يبين المعنى، السياق هو الذي يبين المعنى والمراد من خلال النظر في تركيب الكلام بكامله. قال رحمه الله تعالى: فلا يقال هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، وإنما هذه أسماء لمخلوقاته أو مجاز، لأن إثبات ذلك يستلزم تشبيهه بالموجود الحي العليم القدير، ويقولون إن الصفة عين الموصوف، صفة عين الموصوف، يعني هي الذات وهي الله، الصفة هي الله جل وعلا، ليس هناك صفة زائدة عن الذات، نعم، الصفة هي الذات، والصفة عين الموصوف التي وصف بها، وإن كل صفة عين الصفة الأخرى، وهكذا قالوا. الصفات هذه كلها واحدة، صفة واحدة، نعم، وهي صفة الذات، وهي الذات، لا فرق بين صفة العلم، صفة القدرة، صفة الحياة، صفة السمع، كلها صفة واحدة وهي عين الموصوف. نعم، فلا يثبتون هذه الصفات على أنها متغايرة وصفات متعددة للموصوف، وإنما كلها صفة واحدة، كلها صفة واحدة وهي عين الموصوف، لا شيء زيادة على الذات، لا صفة زائدة على الذات. نعم، قالوا إن كل صفة عين الصفة الأخرى، فلا فرق بين العلم والقدرة والسمع والبصر ونحو ذلك، أي كلها صفة واحدة وهي عين الموصوف التي وصف بها، لا شيء زائد على ذات الله جل وعلا. وشبهتهم أنهم اعتقدوا أن إثبات الأسماء والصفات يستلزم التشبيه والتعدد، هذه شبهتهم، اعتقدوا أن إثبات الأسماء والصفات لله جل وعلا يستلزم التشبيه، أي تشبيه الرب جل وعلا بالمخلوقين، وهكذا يستلزم التعدد. والتعدد لماذا؟ التعدد للذات، والتعدد لذات الله جل وعلا، لا تكون ذات واحدة لله جل وعلا، وإنما ذوات. لماذا؟ قال لأننا إذا وصفناه بهذه الأوصاف، نعم، جعلنا هذه الصفات ذوات. ولذلك يقول واصل بن عطاء رأس المعتزلة، يقول من أثبت صفة قديمة لله جل وعلا فقد أثبت خالقين. لماذا؟ لأن عنده إثبات صفة لله جل وعلا، معنى ذلك أن هذا إثبات ذات أخرى، إثبات ذات أخرى، لأنه عنده الصفة هذه، نعم، أزلية قديمة كقدم الذات، فهم يثبتون الذات القديمة لله جل وعلا، يقولون لله جل وعلا ذات قديمة أزلية، فإثبات صفة مع هذه الذات يعني تكون كذلك أزلية، فإذن هي ذات أخرى، فإثبات الصفات يستلزم التعدد لذات الله جل وعلا، وهذا باطل. لماذا؟ لأنهم ظنوا أن إثبات هذه الصفات، نعم، أنها بائنة، أنها صفات بائنة للذات، صفات بائنة للذات يعني منفصلة عن الذات، نعم، فهنا من هنا خطأهم، فإثبات الصفات هذه إنما هي صفات لازمة للذات، صفات لازمة للذات، هذه الصفات هي صفات لازمة للذات، تلك الذات موصوفة بهذه الصفات، ليست هذه الصفات بائنة عن الذات حتى يقال بتعدد الذوات، نعم، هي ذات واحدة لله جل وعلا موصوفة بصفات، وهذه الصفات الموصوفة بها هذه الذات ليست صفات بائنة عن الذات، نعم، بل هي لازمة للذات، هي لازمة للذات. فلما ظنوا أن إثبات الصفات، نعم، معنى ذلك أن صفات بائنة أزلية، نعم، لزم ذلك عندهم تعدد الذوات، وأن الله جل وعلا ليس له ذات واحدة وإنما له تعدد ذوات، وهذا باطل. قال ووجه ذلك في الأسماء أنه إذا سمي بها لزم أن يكون متصفا بمعنى الاسم، فإذا أثبتنا الحي مثلا لزم أن يكون متصفا بالحياة، لأن صدق المشتق يستلزم صدق المشتق منه، صدق المشتق يعني الحي، اسم الله جل وعلا الحي، مشتق من المصدر وهو الحياة. فإذا أثبتنا اسم الله جل وعلا الحي لزم منه اتصافه بالحياة، ومعنى ذلك إذا وصفناه بالحياة شبهناه بالمخلوق. قال وذلك يقتضي قيام الصفات به وهو تشبيه، يعني الله جل وعلا تقوم به الصفات صار مثل المخلوق الذي تقوم به الصفات. فعندهم المخلوق هو الذي ماذا؟ تقوم به الصفات، تقوم به الصفات، صفة الحياة، صفة العلم، صفة السمع، صفة البصر والقدرة وغير ذلك من هذه الصفات، إنما تقوم بمخلوق. فإذا كان المخلوق تقوم به هذه الصفات فإثبات ذلك للخالق يستلزم تشبيه الخالق بالمخلوق، لأننا جعلناه مثل المخلوق الذي تقوم به الصفات، لأنهم رأوا أن المخلوق تقوم به الصفات، المخلوق تقوم به الصفات، صفة سمع، صفة حياة، صفة بصر، صفة قدرة، صفة كذا. فإذا كان الله جل وعلا كذلك أثبت له ذلك وثبت له صفات، كان في هذا تشبيه الخالق جل وعلا بالمخلوق، صار مثل المخلوق الذي تقوم به الصفات، صار مثل المخلوق الذي تقوم به الصفات. إذن ما الحل عندهم؟ نفوا الأسماء، لأن إثبات الأسماء يستلزم إثبات الصفات، وهذا حق، إثبات الأسماء يستلزم إثبات الصفات، لأن الأسماء إنما اشتقت من مصادرها، اشتقت من مصادرها، فالحي اشتق من مصدر الحي الحياة، والعليم من العلم، السميع من السمع، وهكذا. لكن هم أخطأوا هنا حين ظنوا أن قيام الصفات بالرب سبحانه وتعالى يستلزم تشبيهه جل وعلا بالمخلوق، هذا باطل. لماذا؟ لأننا نقول على ما يليق بالله جل وعلا، فالله جل وعلا له أسماء وله صفات قامت به جل وعلا على ما يليق به سبحانه وتعالى، كما أن له ذات جل وعلا لا تشبه ذوات المخلوقين، فهكذا له صفات لا تشبه صفات المخلوقين، لا تشبه صفات المخلوقين. لكن لما ظنوا أن وجود هذه الصفات وإثبات هذه الصفات وقيام هذه الصفات بالله جل وعلا يستلزم تشبيه الخالق بالمخلوق، نفوا ذلك ولم يثبتوا ذلك، بل عطلوا الله جل وعلا عن أسمائه. قال: وأما في الصفات فقالوا إن إثبات صفات متغايرة للموصوف يستلزم التعدد، يستلزم التعدد، وهو تركيب ممتنع مناقض للتوحيد. هكذا قالوا في الصفات: إذا أثبتنا لله جل وعلا صفات، نعم، صفة سمع، صفة علم، صفة حياة، وهذه الصفات متغايرة للموصوف، يعني هذه الصفة غير الصفة الأخرى، صفة السمع غير صفة العلم، صفة العلم غير صفة الحياة، وهكذا. لأنهم قالوا هذه الصفات هي صفة واحدة، كل صفة هي عين الصفة الأخرى، نعم، صفة واحدة وهي الذات لا زائد على ذلك. لماذا؟ لأنهم قالوا إذا قلنا بصفات متغايرة لله جل وعلا، يعني صفة العلم غير صفة كذا، غير صفة السمع، غير صفة كذا، قالوا هذا يستلزم ماذا؟ يستلزم التعدد، يستلزم التعدد. لماذا؟ التعدد للذوات، التعدد للذوات، يعني كأنهم يقولون إذا أثبتنا صفة السمع معنى ذلك جعلنا ذاتا، نعم، متصفة بالسمع، وذاتا متصفة بالبصر، وذاتا متصفة بالعلم، وذاتا، وهكذا تعددت الذوات كما تقدم. لأنهم ظنوا أن هذه الصفات الثابتة لله جل وعلا صفات بائنة عن الذات ومنفصلة عن الذات، نعم، ووجودها حين وجدت منفصلة عن ذات الله جل وعلا، أي أن هذه الصفة، صفة السمع وصفة البصر وصفة العلم، صفة كذلك أزلية كذات الله جل وعلا، نعم، فالذات موجودة وجودا أزليا، وهكذا هذه الصفة موجودة وجودا أزليا، وهذه الصفات، فصار الذوات متعددة. ويقول هذا باطل، مناقض للتوحيد. لماذا؟ لأن التوحيد توحيد الرب جل وعلا عندهم في ذاته، نعم، وأنه له ذات واحدة، موحد جل وعلا ومنفرد بذاته، ليس له عدة ذوات. فإثبات الصفات يستلزم تعدد الذوات، لأن إثباتها يستلزم وجود أزليتها وقدمها مع الذات. وهذا الخطأ نشأ من ماذا؟ من ظنهم أن هذه الصفات بائنة أي منفصلة عن الذات، والحق أن هذه الصفات تابعة للذات ولازمة لذات الله جل وعلا غير بائنة عنه، حتى نقول إن هذا يستلزم تعدد الذوات لله جل وعلا، وكما سيأتي في كلام المؤلف رحمه تعالى في رده عليهم. قال رحمه الله تعالى: والرد عليهم من وجوه. الأول أن الله تعالى جمع فيما سمى وصف به نفسه بين النفي والإثبات، وقد سبق أمثلة من ذلك. فمن أقر بالنفي وأنكر الإثبات فقد آمن ببعض الكتاب دون بعض، والكفر ببعض الكتاب كفر بالكتاب كله. قال الله تعالى منكرا على بني إسرائيل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. وقال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. رد المؤلف رحمه تعالى عليهم بردود. الرد الأول ذكر رحمه الله أن الله جل وعلا جمع فيما سمى به نفسه وصف به نفسه بين النفي والإثبات، أي أثبت جل وعلا لنفسه الأسماء والصفات، وهكذا نفى عن نفسه جل وعلا أشياء، نعم. والواجب الإيمان بكله، الإيمان بما أثبته الله جل وعلا لنفسه، والإيمان بما نفاه الله جل وعلا عن نفسه. أما من آمن بما ثبت ولم يؤمن بما نفي فهذا لم يؤمن بالكتاب كله، ما أخذ ما جاء في كتاب الله جل وعلا من النصوص، وإنما أخذ بعضها وترك ماذا؟ البعض الآخر، حيث آمن بالنفي وأثبت ذلك، أثبت ما نفاه الله جل وعلا عن نفسه، نعم، لكن لم يثبت ما أثبته الله جل وعلا لنفسه، فيكون هذا آمن ببعض الكتاب ولم يؤمن بالبعض الآخر، وهذا ضلال وكفر. الإيمان ببعض الكتاب والكفر بالبعض الآخر هذا كفر بالله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فهذه الآية فيها التحذير والتهديد والوعيد الذي يلزم من آمن ببعض الكتاب ولم يؤمن بالبعض الآخر، وأن الواجب الإيمان بكل ما جاء في كتاب الله جل وعلا، ومن ذلك ما جاء في الإثبات والنفي، إثبات ما أثبت ونفي ما نفي. أما أن ينفي العبد ما نفي ولا يثبت ما أثبت فهذا آمن ببعض الكتاب ولم يؤمن به البعض الآخر. والآية الأخرى قال جل وعلا: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. حكم الله جل وعلا عليهم بالكفر، فمن آمن ببعض الكتاب ولم يؤمن ببعض الآخر هذا كافر، وهذا يلزم هؤلاء يلزم هؤلاء الذين آمنوا فقط بما نفي ولم يؤمن بما أثبت لله جل وعلا، لأن الله جل وعلا أثبت لنفسه الأسماء والصفات، أثبت لنفسه الأسماء والصفات، ونفى جل وعلا عن نفسه المثلية، ونفى عن نفسه صفات النقص والعيب وغير ذلك. فأنت تثبت ما أثبت الله جل وعلا وما أثبت رسوله عليه الصلاة والسلام، وتنفي ما نفاه الله جل وعلا عن نفسه أو نفاه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام، تكون بهذا آمنت بالكتاب كله، نعم، وأخذت بما جاء في كتاب الله جل وعلا. وإثباتك لم يلزم منه تمثيل، إثبات بلا تمثيل، وتنزيهك كذلك بلا تعطيل. وهذا رد واضح، رد واضح لازم هؤلاء، فيقال لهم أنتم آمنتم ببعض الكتاب فقط، ومن آمن بعض الكتاب فقط ولم يؤمن ببعض الآخر هذا كافر، وأنتم وقعتم في ذلك. قال الثاني أن الموجود المطلق بشرط الإطلاق لا وجود له في الخارج المحسوس، هو أمر يفرضه الذهن ولا وجود له في الحقيقة، فتكون حقيقة القول به نفي وجود الله تعالى إلا في الذهن، وهذا غاية التعطيل والكفر. هم لما أثبتوا وجودا لله جل وعلا وجودا مطلقا مشروط بالإطلاق، معناه كما تقدم أنهم يقولون إن الله جل وعلا موجود، موجود بشرط الإطلاق، يعني وجود مسلوب عن كل وصف، وجود مسلوب عن كل وصف، منفي عنه الاتصاف بأي وصف حتى وصف الوجود. ما يقولون، يقول الله موجود ولا يقال ماذا، ولا يقال الله جل وعلا موجود ولا يقال هو موجود، ويثبت الله جل وعلا الوجود ولا يقال كذلك له صفة الوجود. كيف تقرون بوجود الله جل وعلا وأنه موجود؟ يقرون بهذا، ومع هذا يقول لا نقول، لا نقول ماذا، هو موجود. نعم، يثبتون وجود الرب سبحانه وتعالى ومع هذا يقولون ولا نقول هو موجود. لماذا؟ لأنهم إذا قالوا هو موجود يعني وصفوه بوصف، وصفوه بوصف ماذا؟ الوجود. فإذا وصفوه بوصف جعلوه مثل المخلوق الذي يتصف بوصف الوجود. فإذا قالوا نقول هو الله موجود بشرط الإطلاق، يعني مسلوب الاتصاف بكل وصف حتى وصف الوجود، وهذا كما ذكر المؤلف رحمه تعالى لا أساس له، نعم، وغير موجود هذا في الواقع أبدا، غير موجود في الواقع. ممكن يفرض هذا الذهن، ذهن الإنسان يمكن يفرض عليه هذا، أن يكون في ذهنه شيء موجود، ها، أو وجود لشيء غير موصوف، غير موصوف بوصف، يمكن يفرضه هذا الذهن. لكن في الواقع أن يكون الشيء موجودا ولا وصف له، هذا مستحيل، هذا مستحيل. ما دام أنه شيء فإذن لابد له من وصف، لابد له من وصف. فإذا كان له وجود، إذا كان له وجود وهو موجود، إذن قد اتصف بوصف الوجود، قد اتصف بوصف الوجود. فكلامهم هذا إنما هو في أذهانهم. إذن إثباتهم لوجود الله عز وجل هو إثبات في الأذهان فقط، إثبات في الأذهان فقط، وليس هو إثبات في الواقع. كأنهم لم يثبتوا وجود الله، كأنهم لم يثبتوا وجود الله بهذا. الشخص الذي يقول الله موجود وغير موصوف بوصف الوجود، هذا ما أثبت، ما أثبت إلها خالقا موجودا في علوه سبحانه وتعالى، نعم، وإنما أثبته في ذهنه، لا حقيقة له في الواقع، لا حقيقة له في الواقع. كالذي يتخيل الشيء في ذهنه، نعم، وهذا الذي تخيله في ذهنه لا يمكن أن يكون شيئا موجودا في الواقع وإنما في الذهن ولا يتجاوزه، لأن لا يمكن وجوده في الواقع بهذا الوصف، لا يمكن وجوده في الواقع بهذا الوصف أن يكون موجودا ولا وصف له للوجود. إذن إذا ما هو وصف للوجود إذن عدم، إذا ما هو موجود إذن معدوم، نعم، في الواقع. وإن وجد وفرض ذلك الذهن الوجود في الذهن، وهذا غاية التعطيل والكفر، هذا غاية التعطيل والكفر في أن يقول العبد الله عز وجل له، الله جل وعلا موجود ولكن ماذا؟ لا وصف له ولا وصف الوجود. نعم، فهذا ينقض الأول، تناقض، تقول وجود ثم تقول ماذا؟ غير موجود. لأن وين موجود تثبت له وجود؟ أين هذا الوجود؟ تثبت لله جل وعلا وجود، أين هذا الوجود؟ في ذهنك أو في الواقع؟ وهو وجوده جل وعلا في علوه سبحانه وتعالى على عرشه استوى. إذا كان تثبت وجود الله جل وعلا في الواقع فلا بد من أن يتصف ذلك الوجود بوصف يدل على وجوده في الواقع، يدل على وجوده في الواقع. فتثبت صفة الوجود له سبحانه وتعالى، صفة الحياة له جل وعلا، وبقية الصفات. أما تثبت وجود الله جل وعلا ولا تثبت لذلك الوجود وصفا، معنى ذلك إنما تخيلته فقط، إنما هو تخيل فقط في ذهنك، لا حقيقة له، لا حقيقة له. أنت تزعم شيئا معدوما ظننته موجودا، تزعم شيئا معدوما ظننته موجودا في الواقع وهو ليس كذلك، وهو ليس كذلك. ما من وجود في الواقع إلا وله وصف. نعم، وأقل هذه الأوصاف وصف الوجود، وأقل هذه الأوصاف وصف الوجود. أما أنه لا وصف له حتى وصف الوجود كما يقولون، ولا نقول موجود، الله موجود بشرط الإطلاق فلا نقول هو موجود. سبحان الله. إذن موجود وجودا غير موصوفا بوصف ولا وصف الوجود، إذن هذا وصف المعدوم، هذا وصف المعدوم، ليس هو وصف الموجود، ليس هو وصف للموجود، وإنما هو وصف للمعدوم. قال رحمه الله تعالى الثالث: قولهم إن الصفة عين الموصوف، وإن كل صفة عين الصفة الأخرى، مكابرة في المعقولات، سفسطة في البدهيات. فإن من المعلوم بضرورة العقل والحسي أن الصفة غير الموصوف، وأن كل صفة غير الصفة الأخرى. فالعلم غير العالم، والقدرة غير القادر، والكلام غير المتكلم، كما أن العلم والقدرة والكلام صفات متغايرة. لما قالوا هذه الصفات إنما هي واحدة وهي صفة الذات وليست هي صفات متغايرة، هذه الصفة صفة السمع هي عين صفة العلم وحدها واحدة، وصفة العلم هي عين صفة الحياة، صفة الحياة هي عين صفة الكلام، كلها صفة واحدة. نعم، وهي عين الموصوف، عين الموصوف وهو الرب سبحانه وتعالى. نعم، وهي الذات، ذاته سبحانه وتعالى. نعم، فأثبتوا ذاتا فقط لله جل وعلا مجردة عن الصفات، وجعلوا هذه الصفات إنما هي عين الذات، عين الذات، ليس شيء زائد على الذات، ليست الصفات شيء زائد على الذات، بل هي عين الذات، وأنها واحدة غير متغايرة. وهذا مكابرة كما قال رحمه الله في العقول، وسفسطة في البدهيات، هذا خلل. لا يمكن أن يكون العالم هو العليم، والقادر هو القدير، والمتكلم هو الكلام، عندنا متكلم وعندنا كلام، هما واحد. إذا قلت لشخص أنت وكلامك سواء، ها، أنت أيها المتكلم، أنت الكلام، أنت الكلام، إيش يقول؟ يقول أنت مجنون، كيف؟ أنا وكلامي سواء؟ لا، أنا متكلم وهذا كلام، فالكلام شيء والمتكلم شيء. المتكلم هو اللي تكلم بالكلام، المتكلم هو اللي تكلم بالكلام، وحدة هذا الكلام ليس هو، وهكذا سمعه ليس هو، وهكذا العالم ليس هو العليم، العالم ليس هو العلم، العالم ليس هو العلم، وهكذا القدرة ليس هو القدير. فالصفة شيء، نعم، وذات شيء آخر، نعم، وتختلف صفة العلم عن صفة السمع وعن صفة القدرة، فهذه صفات متعددة لذات واحدة، صفات متعددة لموصوف واحد، وهذه الصفات متغايرة في معانيها. دل على ذلك لغة العرب من معنى العليم، وأنه غير معنى السميع، وغير معنى البصير، وغير معنى الحي، وهكذا. قال الرابع، طيب نواصل إن شاء الله في درس لاحق. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.